السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل كلامنا في سور كتاب الله الكريم، والليلة إن شاء الله تعالى نلتقي مع سورة الدخان، وإن سمح الوقت وأذن الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ندخل بعدها في سورة الجاثية، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. فأبدأ بسم الله مستعينا بالكلام عن سورة الدخان. وسورة الدخان في بدايتها نسأل أولا، ما هو الدخان؟ إيه هو الدخان الذي سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة باسمه؟ الدخان في أقوال أهل التفسير على ثلاثة معاني، على معنى من ثلاث معاني. المعنى الأشهر طبعا الدخان علامة من علامات إيه؟ من علامات الساعة، مش كده؟ أن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنه يبعث بين يدي الساعة دخانا يأخذ بأنفاس الكافرين ولا يصيب المؤمنين منه إلا كهيئة الزكام. الزكام زي اللي بيجينا كده من البرد، ها؟ هذا ما يصيب المؤمنين من هذا الدخان، لكنه يضيق جدا أنفاس الكافرين والمنافقين، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. هذا هو القول الأول من أقوال أهل التفسير في معنى الدخان، أنه علامة من علامات يوم القيامة تكون بين يدي الساعة، كمثل كثير من العلامات كخروج الدجال وخروج الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك من العلامات الكبرى والصغرى التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله سبحانه وتعالى بعضها في كتابه، من ضمنها هذه علامة وهي دخان. هذا هو القول الأول. وقد خالف هذا القول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورضاه، كما في الصحيحين المسند لإمام أحمد بإسناد صحيح، أن عبد الله بن مسعود جاءه أناس فذكروا له هذا القول، قالوا له احنا سمعنا ناس بتقول ان الدخان ده هو ايه؟ هو علامه من علامات الساعه تخرج بين يديها. فقال عبد الله بن مسعود وقد قام غاضبا وقال ان الله جل وعلا قد قال لنبيكم وما انا من المتكلفين ومن العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم. من العلم، خلي بالك المعنى ده كويس جدا، لا من العلم، مش دلوقتي هو اصبح دلاله على الجهل، يعني لما تيجي تسالني سؤال اقول لك الله اعلم يبقى انا جاهل، هذا خطا، هذا قمه العلم. الانسان الذي يقول الله اعلم اذا ما لم يعلم هو وارجع العلم لله سبحانه وتعالى فهذا دلاله على العلم. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم. ثم شرح ما عنده من العلم في معنى الدخان، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنين كسن يوسف. كسن يوسف يعني سنين مجاعة كالتي مرت بأهل مصر وهم بينهم يوسف عليه السلام لما رأى الملك الرؤيا، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فقال إن قريشا لما أبطأت الإسلام واستعصت على الرسول دعا عليهم بسنين كسن يوسف، وقال فأصابهم الجهد، يعني أصيبوا فعلا بمجاعة والجوع، حتى أكلوا العظام والميتة، حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون رؤوسهم إلى السماء منتظرين ينتظرون المطر، ينتظرون المطر. طبعا الإنسان لما يأتي مجاعة سبع سنوات عجاف كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، فينتظرون الفرج بأن ينزل الرزق من السماء، كما ذكرنا في غير ذلك من الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بماذا؟ بإنزال الماء من السماء. فنظروا إلى السماء، يقول ابن مسعود فجعلوا يرفعون رؤوسهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان، مش شايفين أي حاجة إلا الدخان. قال بعض أهل العلم وهذا معناه أنهم من شدة الجوع هيئ لهم أنهم لا يرون السماء، لم يكن دخانا حقيقيا، إنما كان زي ما بيقول كده خلاع بصري من شدة ما مر بهم من الجوع والعطش ومن الإجهاد البدني أصبحوا يتخيلون أنهم لا يرون سماء إنما يرون دخانا. وفي رواية كان الرجل إذا نظر إلى السماء يرى بينه وبينها كهيئة الدخان. ومنه استنبطوا أن ده مش دخان إيه؟ مش دخان حقيقي، إنما نوع من أنواع التأثر البصري بهذا الإجهاد وبهذا الجوع، حتى ظنوا أنه بينهم وبين السماء دخان كثيف. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا استسقي الله لمضر فقد هلكت، استسقي الله لقبائل العرب التي أصلها مضر. وقالوا يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى كما جاء بنو إسرائيل أو كما جاء الفراعنة قوم فرعون إلى موسى عليه السلام يطلب منه أن يكشف عنهم العذاب، ثم لما كشف عنهم إيه اللي حصل؟ عادوا مرة أخرى إلى الكفر. فقال الله سبحانه وتعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي ستعود إلى هذا الكفر الذي بدأتم به بعد أن يكشف العذاب، لكنه سيكشف. وقال الله سبحانه وتعالى هنا إن كاشف العذاب إيه؟ قليلا. ولا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين الروايتين. فقد يكون سبب النزول فعلا زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر فعلا ان هو بسبب هيئة الدخان التي تصوروها، لكن في قول الله سبحانه وتعالى ان كاشف العذاب قليلا اي ان هذا الدخان الذي هيئ لكم الذي قد رأيتموه في السماء سواء كان دخانا حقيقيا او دخانا مهيئ لهم في عيونهم فان هذا العذاب عائد، فان هذا العذاب عائد وبعد قليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ حط خط تحت كلمة قليلا لندفع بها بعد كده الفوائد أو لنفهم الفكرة الرئيسية من سورة الدخان في قول الله سبحانه وتعالى إن كاشف العذاب إيه؟ قليلا. هذا العذاب يعود مرة أخرى على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين يدي الساعة، يعود هذا الدخان فيأخذ، الرواية أيضا صحيحة، فيأخذ بأنفاس الكافرين وإيه؟ ولا يمر بالمؤمن منه إلا كهيئة الزكام. يبقى إذا الروايتين الأصح أنهم يجمعوا إن حصل كده لمشركي مكة ثم بعد ذلك كشفه الله سبحانه وتعالى قليلا فترة معينة ثم يعود مرة أخرى هذا الدخان دخانا حقيقيا وعذابا ماديا ومعنويا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا منه وألا نتعرض لعذاب الله أبدا. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود البطشة الكبرى هنا هي غزوة بدر، بطش بهم الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة وقد كانوا أكثر عددا وقوة وعتادا، لكن الله سبحانه وتعالى عذبهم في هذه الغزوة وانتقم منهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والجمهور على أنها البطشة الكبرى يوم القيامة، يوم القيامة. اللهم إن ابن مسعود هو الذي خالف وقال أن البطشة الكبرى هي يوم إيه؟ هي يوم بدر. طيب نرجع بقى لموضوعنا عشان نتكلم في التفسير الموضوعي، عايزين نعرف ايه علاقة ده بموضوع السورة. الدخان احنا عرفنا شرعا هو ايه دلوقتي في السورة، مقصود به اما دخان علامة من علامات الساعة او انه دخان نزل عذابا على الكافرين بمكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، اي بسنين كسنين يوسف لما كفروا بالله سبحانه وتعالى واستعصوا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الله جل وعلا بالجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فهنا عوقبوا بهذا العقاب حتى هيئ لهم انه دخان في السماء او كان دخانا حقيقيا على قولين اهل التفسير. طب ده الكلام الشرعي او ده الكلام الايه اللي ورد به النص. طب الدخان في مفهومنا احنا لما قلنا كده في دخان، الدخان ده عباره عن ايه؟ الدخان ده شيء يغشي على البصر، مش كده؟ لو المكان ده المسجد ده مثلا امتلأ الان بدخان، يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لو حصل حريق مثلا وامتلأ المكان بدخان، ايه اللي بيحصل؟ محدش بيشوف حاجة، مش كده؟ ولله المثل الأعلى، لو نظرنا إلى واقعنا لشهدنا في هذه الأيام التي نمر بها مثلا حيا على مثل هذا الدخان اللي هو البركان اللي منفجر دلوقتي في أيسلندا. هذا البركان يا إخواني سبب أو يسبب يوميا 300 مليون دولار خسائر. واحد يقول لي خسائر ليه؟ عشان الحمم مثلا بتنزل تفجر القرى؟ أبدا، ده هو في مكان معزول أصلا محدش ساكن في المنطقة دي. هما ليه اللي سبب المسألة دي؟ الدخان. الذي يخرج من هذا البركان اللي هو بيسموه الغبار البركاني أو الدخان البركاني، سبب أن جميع القائرات أو جميع الخطوط الجوية تخشى أو تقر أن تخرج إلى الجو في هذه الأجواء، لأنه إيه؟ لم يستطيع أن يرى ولم يستطيع أن يميز بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، فيخشى أن تحدث حوادث أو كوارث لا يحمد عقباها، فبقوا إيه؟ قابعين على الأرض حتى قادر إيه؟ يطير في السماء، بالذات في سماء أوروبا كلها في أغلب دول أوروبا حتى قادر يتحرك. ليه؟ عشان مجرد خوف من أن يطير في إيه؟ من أن يتحرك في هذا الدخان. ونحن نشهد هذا المشهد يوميا أو في بعض الأيام في الصيف أو في بعض أيام الشتاء حينما تشتد اللي بنسميها الإيه؟ الشفورة، مش كده؟ حد منكم مثلا على طريق القاهرة مثلا لو بيسافر الصبح عافاكم الله جميعا وحفظكم، لكن لابد مثلا 4-5 حوادث كده على طريق القاهرة، أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. لازم حوادث من إيه؟ ليه؟ عشان الشفورة تلاقي مش شايف، في نوع من انواع الايه؟ في نوع من انواع التعتيم. الدخان ده يا اخواني يعتم الرؤيه، لا يستطيع الانسان ان يرى ويستشعر الرعب وهو يسير. انا اذكر مره كنت خارج بعد الفجر كده رايح سفر، وكان السفر ده بالظبط 10 كيلو متر، يعني مسافه بسيطه جدا ما تاخدش في ايه؟ 10 دقائق. وسبحان الله العظيم نزلت الشبوره، نزل الضباب، فلم استطع ان اصل، وجعلت في الطريق او مكثت في الطريق ما يزيد عن الساعتين، ما يزيد عن سفر انها مسافه ايه؟ مسافه بسيطه جدا، بلد قريبه جدا كده ناحيه السمدلوين، حاجه ما تذكرش. ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك لم استطع. ليه؟ لايه من ايات الله رب العالمين، وهو ايه؟ الضباب او الدخان. فهذا الدخان لما نيجي نطلع منه بقى بفائده، هذا نوع من اقصى انواع العذاب، هو عذاب الترقب، عذاب القلق. الانسان اللي في ضباب شديد او في عتمه بالغه يستطيع ان يميز من اين ياتيه الخطر، من اين ياتيه ما يضره، مش كده؟ هو شايف وهو يعلم. ولله مثل الاعلى، تخيلوا كده لو مثلا نحن الان نعلم ان في هذا المسجد عدو يريد ان ينكل بنا وقد اضاءت الانوار جميعا لا نستطيع ان نراه، هيكون الحال ايه؟ هيكون الحال في خوف وفي فزع. ولذلك تكرر في سورة الدخان، هنطلع بقى هنبدأ نوصل اهو لموضوع سورة الدخان، تكرر في سورة الدخان لفظ الترقب 3 مرات، وهي سورة قصيرة نسبيا تعتبر 3 صفحات تقريبا، ومع ذلك تكرر هذا اللفظ فيها أكثر من مرة، لفظ الترقب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا عذاب يخشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. فإذا هؤلاء يا إخواني يعني استشعروا هذا المعنى، استشعر إن الدخان ده رمز إيه؟ رمز إيه في السورة؟ وتسمى السورة باسمه رمز للقلق، للترقب، لأن الإنسان مش عارف من أين يأتيه العذاب أو من أين يأتيه أو من أين تأتيه الهلكة، فيجعل أو فيظل دائما مترقب، خائف، قلق. ولذلك كما قلت لحضرتكم تتكرر هذه المعاني في السورة، ويختم الله سبحانه وتعالى السورة بهذا المعنى، فارتقب إنهم إيه؟ إنهم مرتقبون. لابد للمؤمن يا إخواني دائما أن يكون مرتقبا، أن يكون دائما لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، دائما في حالة تأهب، في حالة استعداد، أحسن يأتيه عذاب، يأتي إهلاك. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كذلك، ومن علامات المؤمنين عدم الأمن من مكر الله رب العالمين. تحفظ هذا جيدا، قال الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، لا يأمن المكر ولا يأمن، في آية أخرى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يخسر والذي يكفر هو الذي يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. أما العبد المؤمن الذي يعلم جيدا أنه مخاطب بآيات العذاب كما هو مخاطب بآيات النعيم، فهو يخاف ويتأهب ويأخذ الأهبة دائما والاستعداد. ولذلك تجد السورة يعني موضوعها بأكمله يناقش هذه الفكرة، أن من علامات المؤمنين هذا التأهب وهذا الترقب وهذا القلق، وأن من علامات المشركين المنافقين الفاجرين الغفلة وعدم النظر إلى عاقبة الأمور وظنهم السوء بالله رب العالمين. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يسيء الظن بالله ولا يعلم أو يحاول أن يتجاهل أن عذاب الله سبحانه وتعالى قد ينزل عليه في أي وهلة، ولذلك قال الله عن هؤلاء في هذه السورة التي بين يدينا في سورة الدخان، اسمع فيها الآية دي: إن هؤلاء لا يقولون، إن هؤلاء أي المشركين لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نسمع تلك الآية: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. إيه الحياة؟ إيه هنموت وخلاص، مفيش بعد كده حاجة. هو يقول كده ليه؟ هو عايز يريح نفسه. هذه كلمة فعلا مريحة، هو لو مفيش عاقبة، لو مفيش مآل بعد الموت، خلاص هنعبد ربنا ولا هنتقي الله سبحانه وتعالى؟ هم لا، ده قولهم، هنتقي لله، هو في حساب، في مشروع، في عودة. فأراحوا أنفسهم بهذه الكلمة التي إن دلت على شيء فتدل على ماذا؟ على الغفلة وعلى الأمن من مكر الله الذي هو صفة مين زي ما قلنا؟ صفة الكافرين، صفة الغافلين الذين يغفلون على أن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، قد يصيبهم بالعذاب من عنده في أي وقت. أما المؤمنون فتجد أنهم دائما ما يعملون حسابا لهذه اللحظة، ما يعملون حسابا للحظة الموت. ولذلك هم صحيح ما أنكروش الموت، صح؟ حد من المشركين أنكر أنه يموت؟ حد ظن أنه خالد؟ أبدا. جميع البشر قاطبة إن اعترفوا أو اتفقوا على شيء فهم اتفقوا على إيه؟ على أن الموت آت لا محالة، أن الله سبحانه وتعالى أو أن العباد جميعا سيموتون. المؤمنون يؤولون ذلك بأنه فعل من أفعال الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه صفة، أن هذا فعل من أفعال الله، أنه هو الذي يحيي وهو الذي يميت. أما الكافرون فيظنون أنها إيه؟ كما سيأتي في سورة الجثيرة بعد شوية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. سورة الجثيرة السورة اللي بعدها على طول. عندهم نوع من أنواع إيه؟ الطمأنة الزائفة، عايز يطمن نفسه، يا عم هي موتة واحدة وخلاص، هي موتة بالسلام. وحتى مع هذا الاعتراف أنهم يموتون إلا أنه اعتراف نظري. يعني إيه اعتراف نظري؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في سورة فصلة وقلنا إن فيه علم نظري وعلم عملي؟ حد فاكر الكلام ده؟ لما قلنا قول الله سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فقلنا ساعتها إيه؟ طب ما هو كل اللي بيعصي أو كثير ممن يعصي الله سبحانه وتعالى اللي قاعدين دلوقتي مثلا في المسجد، في حد فينا ما عصاش قبل كده؟ أكيد كلنا بنعصي، كل ابن آدم خطاء، بس الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا وعلى عصاة المسلمين. فكلنا بنعصي. طب ينفع واحد مننا يقول أنا لما بعصي أنا مش عارف أو أظن أن الله لا يعلم؟ ساعتها قلنا إيه؟ يكفر إجماعا. اللي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أنه يراه ولا يعلم أنه أو يظن أن الله لا يعلم أفعاله فهو بذلك كافر. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم إيه؟ ظنوا أن الله لا يعلم. قلنا هنا ده الظن الإيه؟ الظن العملي. لأن كلامهم بعد كده: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز الحكيم. ها؟ ده كله كلام إيه؟ نظري. لكن حقيقة الكلام عمليا هو لو متأكد 100% إن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع على أعماله ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كان هيتردد، كان هيخلي باله، كان هيقلل، مش هيفجر، مش هيتجبر على الله بالمعصية، مش هيجتنح السيئات زي ما هنأتي في شرح سورة الجثية بعد لحظات. هتلاقي ايه؟ في نوع من انواع التواضع شوية لله، انه متخيل فعلا او انه معتقد اعتقاد عملي ونظري ان الله يرى. اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده في سورة فصلت. كذلك في هذه السورة هناك اعتقاد نظري ان احنا هنموت. لكن بالله عليك، هل احدنا عامل الموت كما أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعامله؟ النبي أراد منا أن نحن نعامل من الموت بإيه؟ قال: أكثروا، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. ده احنا بنحاول نتناسى المسألة دي على قد ما نقدر. يعني معقول أنا هموت؟ يعني معقول أنا ممكن وأنا طالع من المسجد دلوقتي حالا يقبضني الله سبحانه وتعالى له؟ سبحان الله، نعم، من الممكن جدا، إيه المانع؟ والله الذي لا إله غيره ممكن. وناس بتزعل لما تقول لها الكلام ده، أنت هتفرج علينا ليه؟ ما خلينا مستريحين، انت ما تقولش بس الكلام ده، ما تفسرش في وشي، اسمعوا الكلام ده، ما تفسرش اقول بس الكلام ده، ما كلنا هنقول بس ايه؟ كلمه كده عايزها تعدي. لذلك لو تاملتم في كتاب الله لوجدتم أن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أكد الموت. طب وحتى أنكروا يا رب، ما الناس كلها مؤمنة أنهم سيموتون، لماذا إذن التأكيد؟ بل وأكد الله الموت، واسمع الكلمة دي جيدة، أكد الله الموت بمؤكدات أكثر مما أكد القيامة والساعة. مع أن الناس كذبت بالإيه؟ بالقيامة والساعة والآخرة ولم يكذبوا بالموت. في حد قال مش هموت أبدا؟ مش ممكن، كل الناس عارفة أنها هتموت، حتى أعتى الجبارين، حتى الذين ادعوا لأنفسهم الألوهية. فرعون اللي كان فاكر نفسه مش هيموت، لا يبقى راجل مجنون. أي إنسان عاقل عارف اللي فيه إيه؟ إن في موت. ولذلك قال الله وجحدوا بها عن قوم فرعون واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا ده بس بيكابر، إنما هو عارف كويس جدا إن هو هيموت، محدش يقدر ينكر. لكن مع ذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يؤكد الموت في آية واحدة اجتمع فيها الموت مع القيامة، فأكد الله الموت بثلاث مؤكدات وأكد وقوع القيامة بمؤكد واحد. اسمع كده الآية، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تعال نحلل كده، عد معايا، ثم إنكم، إن ده إيه؟ حرف توكيد ونصب مش كده؟ اللغة العربية حرف توكيد ونصب، ثم إنكم بعد ذلك لا، اللام هنا لام ايه؟ لام القسم، لام القسم، يعني قسم من الله سبحانه وتعالى بوقوع الموت. يبقى دي تاني مؤكد، تالت مؤكد، ميتون مش لا تموتون. قال العلماء والاسلوب الخبري في اللغه من اساليب التوكيد، لانك لما تسمع اللي بعدها ايه؟ ثم انكم يوم القيامه تبعثون، لا ايه؟ فعل ولا اسم؟ ايه ما خدتوش طبعا ولا ايه؟ فعل مش كده؟ لكن يقول ايه؟ اسم، جملة خبرية، فالجملة الخبرية من أساليب التوكيد، فكانت ايه؟ ثلاث مؤكدات، أما وقوع البعث فايه؟ فبمؤكد واحد، لماذا؟ لماذا؟ مع إن يا رب احنا مؤمنين، الناس كلها مؤمنة إن في موت، لأنه أكثر معلوم يتجاهله الناس، أكثر شيء معلوم الناس بتحب ما تفكرش فيه، شوف كده لو واحد لواحد. أذكر مرة لما كان فضيلة الشيخ محمد يعقوب ذهب لأحد الناس كان بيحكي لنا، فبيقول إن هو ذهب كده الواحد فدخل عليه فقال إيه؟ فقال والله هتموت. عارفين طريقة الشيخ يعقوب؟ ربنا يحفظه ويبارك في علمائنا جميعا. والله هتموت، الراجل كان هيطرده من المكتب مع إنه فعلا هيموت. معقول إنه مش هيموت؟ هيموت، لكن لا أنا مش عايز أسمع الكلام ده، مش عايز أعرف المعلومة دي مع إنه متأكد منها. فأكدها الله سبحانه وتعالى، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، عشان التوكيد ده يأتي في القلب. ولذلك تلاقي سبحان الله العظيم الإنسان الذي يظن دائما أنه لا يموت إنسان إيه؟ أو الذي يتجاهل هذه المسألة إنسان يمد في غيره، مش معبر أي حاجة، مش مهتم بأي إيه؟ بأي حاجة في الدنيا. ليه؟ لأنه تناسى الموت. وعرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما بيبين للأمة المسألة دي؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكر هادم اللذات. وشوف استعمال لفظ هادم اللذات، اوعى تركن أبدا إلى لذة، لأن هذه اللذة لن تدوم. فتجد أن الإنسان الذي يتجاهل الموت، الذي لا يظن أو الذي يحاول أن يتعامى عن هذه الحقيقة، تلاقيه إيه؟ تلاقيه إنسان يرتد في غيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا دائما بهذا البعض، وأن نذكر أنفسنا به، أكثروا، أكثروا من ذكر هادم اللذات، واستعمل لفظ هادم اللذات ليه؟ عشان دائما ما تغركش لذة أو متعة، دائما تبقى فاكر كويس جدا أنها إيه؟ أنها تزول، وأن الموت قد يأتي ويهدمها في أي لحظة، في أي لحظة. ولو تأملت حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين لوجدت دائما هذا القلق وهذا الترقب. تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام لما تهب ريح شديدة أو ينزل مطرا، تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يقوم ويقعد ويجلس ويمشي، وتلاقي أحواله عجيبة. فتسأله السيدة عائشة، يا رسول الله هذا خير، ده اللي جاي ده مطر جاي يعني في نفع الأمة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما عذب قوم بمثل ذلك، فقالوا هذا عار ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا أمر قد يعذب به ناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغفل أبدا، وكان يعلم الأمة دائما أن تجعل أن تكون دائما مترقبة، أن تكون دائما ليست في ندم من مكر الله سبحانه وتعالى. تلاقي سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه تقول للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تسمع قول رسول الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فتلاقي سيدنا عائشة على طول تبين هذا الأمر الذي هو في عموم المؤمنين: يا رسول الله كلنا يخشى الموت، كلنا خايف من الموت، أو عارف أن في لحظة معينة سوف تنتهي هذه الحياة في الدنيا، كلنا نخشى الموت. فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخشية، ثم يبين لها أنها ليست الخشية هي المذمومة، ولكنه يشرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المرأة إذا كان في سكرات الموت أتاه البشير فبشره بما عند الله سبحانه وتعالى فأحب لقاء الله. وعلى العكس أو على النقيض، لو أتاه من يبشره بالعذاب وأتته الملائكة عليها نسوح من نار وعليها ثياب سوداء وإذا به يخاف هذه البشريات فلا يرجو أبدا ولا يحب لقاء الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على معنى القلق والترقب من لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن يكون قلقا وترقبا إيجابيا. ألا يعني في ذكر لهذه اللذات سلبي أو مذموم؟ لو أدى إلى إيه؟ إلى إحفاظ القنوط من رحمة الله. في ناس كده، في ناس ذكر الموت بالنسبة لها يعمل لها نوع من أنواع الشلل، يعمل لها نوع من أنواع خلاص ما هي مش فارقة بقى، هنعمل إيه ولا هنعمر الدنيا إيه ولا ما خلاص إحنا كده كده مصرنا بالقبر. هذا خوف أو هذا ترقب مذموم ليس فيه خير، إنما الترقب المحمود، الاعتبار المحمود بالموت، الذكر المحمود وكثرة ذكر الموت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذكر الإيجابي الذي يدفع الإنسان دائما إلى الإيه؟ إلى العمل، كما كان كثير من سادات السلف رحمهم الله وجماعة جميعا كانوا يقولون عنهم: والله لو علموا أن القيامة ستقوم غدا ما استطاعوا أن يبيدوا شيئا، كانش هيعرف يعمل حاجة زيادة، هيعرف يعمل إيه؟ وعمل كل اللي يقدر عليه، لأنه يستعد للموت استعدادا صحيحا. وعارف دلوقتي ان انا ممكن دلوقتي ما الحقش اخرج بره المسجد ده، يبقى اعمل ايه ساعتها؟ يبقى احاول ان انا استغل كل لحظه في ذكر الله، في تعلم العلم، في عباده الله رب العالمين، في تصحيح النيه. احنا عارفين دلوقتي مثلا نصحح نيتنا الان: مجلس علم، يذكرنا الله فينا عنده، تحفظنا الملائكه، احياء ما بين العشاءين بالطاعه كما سن النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي تقعد تجدد النوايا وتحتسب الاجور حتى دائما لا تستغل كل لحظه. فإذا ما جاءك الموت لا يفاجئك، تكون قد أعددت العدة له إعدادا جيدا. فهذا هو الذكر الإيجابي للموت، وهذا الذي أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكره: ألا إني قد نهيتكم، قد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فإنها إيه؟ فإنها تذكر الموت. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكر أن هذا هو المآل، فنعمل له. فلو عارف كويس جدا أن أنت هتعزز رايح ان شاء الله تتعزل مثلا من بيتك اللي في شارع بورسعيد، ها هتنقل مثلا شارع مستشفى الصدر، وعملت شقه هناك، بتخلي الشقه كده على الطوب الاحمر ورايح تعزل لها كده وخلاص، ولا تبدا تعدها، تبدا تعدها للمعيشه، تكون شقه او مكان يصلح للسكنه، تبدا تصلي الميه، تعمل السباكه، توصل الكهرباء، تبدا تبني الشقه، تحط فيها اساس كويس بما رزقك الله سبحانه وتعالى، تعدها لدور الانتقام. لكن لما سئل بعض السلف: لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم إيه؟ آخرتكم. والإنسان لا يحب أن ينتقل من دار العمل إلى دار الخراب، محدش أبداً هيعوز يسيب بيته المجهز بأحدث التجهيزات اللي فيه بقى التوصيلات الكهرباء والمية وكل حاجة، ويروح مكان إيه؟ مكان خلد، لكن ليس فيه شيء. فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الموت ذكرا إيجابيا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ذكرنا من الموت يؤدي إلى الإعداد له، يؤدي إلى أن تريد من الله سبحانه وتعالى أن يحسن لك الخاتمة، فتعمل أعمالا كثيرة عسى الله جل وعلا أن يختم لك بخاتمة منها. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. فنخلص من ذلك في سورة الدخان إلى أنه من صفات المؤمنين الترقب، أنهم لا يأمنون في الدنيا، ومن صفات الكافرين الضد، تلاقيهم إيه؟ آمنين في الدنيا. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر هذا الأمر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما أنهم آمنوا كما أنهم أمنوا في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أزعهم في الدنيا ويخزعهم في الآخرة. فذكر الله سبحانه وتعالى آيات في الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم إهلاكا مفاجئا. ويقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العالمين، حديث قدسي، يقول: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يخافون الله وممن يؤمنهم الله في الآخرة. ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين آمنوا ومكر الله في الدنيا كيف أن الله فاجأهم، كيف أن الله فاجأهم وأفزعهم بإغراق بإهلاك. ذكر الله نماذج كثيرة بهذا النوع. لما تلك الصورة تحس حتى من اسمها إن فيها جو ترقب، جو فزع، الدخان ده نوع من أنواع الفزع، شيء مفزع، شيء ما أنت شايف إيه اللي هيحصل لك، ما تعرفش متى سيأتيك الهلاك. فمثلا ضرب الله مثلا بقصة فرعون لما قال موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون. فدعا ربه: إن هؤلاء قوم مجرمون. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال: فأسر بأهلك بقطع من الليل، أسر بأهلك بقطع من الليل إنكم، فأسر بأهلك بقطع من الليل إنكم متبعون، واترك البحر رهوا. يعني موسى عليه السلام كما يقول المفسرون أراد بعد أن عبر البحر، عارفين البحر الشق، فموسى عبر فأراد أن يضرب بعصاه مرة أخرى عشان البحر يتقل ولا يتبعه فرعون. لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل فرعون إلى هذا البحر وأن يغتر. شوف الأمن، أمن المكر ده. فرعون رأى آية، رأى انشقاق البحر لموسى عليه السلام، ومع ذلك انظر إلى الجرأة وانظر إلى الأمن، كيف هو ينظر إلى آية بينة من آيات الله رب العالمين ومع ذلك يقتحمها من غير ما يخاف. ده إيه الوقاحة دي؟ هي ليست آية له، هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، هو اللي شق البحر، وأن الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى هو من شق البحر، والأعلى رب العالمين هو من شق البحر، ومع ذلك دخل بأنه إيه؟ في صفة اللي إحنا قلناها دي، آمن بمكر الله، مش حامل الأمن، مش الأمن حاجة، فدخل يلحق، فيلحق موسى عايز يقتله، فإيه؟ واترك البحر رهوا رهوا، إن هؤلاء إنهم جند مغرقون، هؤلاء أراد الله أن يغرقهم، أراد الله أن يدخلوا، فإيه؟ فالله سبحانه وتعالى ضم البحر مرة أخرى وغرقوا، ونجى الله جل وعلا فرعون ببدنه ليكون لمدخل فيه آية. فالله سبحانه وتعالى بين هنا كيف أن هؤلاء فوجئوا، ومفاجأة عجيبة جدا، ده هي المفروض يكون الآن يدخل في آية من آيات الله شايفها قدامه، هو لا يستطيع ولا تبلغ أبدا الحضارة المصرية في هذا الوقت والحضارة اللي في العالم كله إنها شق بحر، ده هي إلى الآن لم تبلغ حضارة إلى يومنا هذا بعد آلاف السنين أنت شق بحر. حد دلوقتي يعرف شق بحر؟ يعرف بحر، بحر من البحار، مش ماليش دعوه بقى بحيره ولا نهر يعمل فيه نفق وكده، لا بحر يشق نصين. سبحان الله، فكان كله في ارض كالطرد العظيم، راى ايه لا يبلغها عقله، ومع ذلك من شده الامن من مكر الله يقتحم هذه الايه. فقال الله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام امين ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. ما بكت عليهم السماء على ثلاثة أقوال، قالوا إما هو بكاء حقيقي، ورأى ابن عباس في ذلك حديثا صحيحا فقال: إن المؤمن إذا مات يبكي عليه بابين في السماء، بابين في السماء، لكل مؤمن بابان، باب يخرج أو يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه، كل عبد مؤمن، وحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا ما مات العبد المؤمن إيه اللي يحصل؟ يبكي عليه هذا الباب أو هذين البابين، لأنه انقطع عنهما، لن يخرج إليه العمل، لا خلاص ما عادش هيصعد له عمل، ولن ينزل إليه رزق. فقال أو فذهب الطائفة من أهل التفسير إلى أنه بكاء حقيقي، وأن السماء والأرض لم تبكي عليهم لأنه لا قيمة لهم. فرعون كان بيقول هذا أليس لي ملك مصر؟ الكلمة اللي كنا بنقولها في المرة اللي فاتت في سورة الزخرف، لما قلنا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ سبحان الله، فما بكت عليهم السماء، ملوش قيمة، ملوش اعتبار عند الله سبحانه وتعالى، فما بكت عليهم السماء والأرض وما وما كانوا جدا منظرين لم يمهلوا. وفجأة فجأة نزل عليهم العذاب. القول الثاني: فما بكت عليهم السماء، أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض. هم مين؟ أهل السماء الملائكة، الملائكة المقربين، وأهل الأرض صالح المؤمنين لم يبكى عليهم أحد. ليس للكافرين قيمة عند الله جل وعلا، وقيل أنه مجاز. القول الثالث: فما بكت عليهم السماء والأرض مجاز على قلة القيمة وعدم ومجاز على استهانة القدر. ليس له قيمة بين الناس ولا تبكي عليه سماء ولا أرض. وكان من عادة العرب أن يستعملوا هذه المجازات. فمثلا إذا مات فلان يقول إيه؟ أظلمت الدنيا لموت فلان. وهذا حدث لما مات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنار منها كل شيء، ولما رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة أظلم منها كل شيء. هذا استعمال المجازي صحيح، هو النور ما انقطع شيء، انقطاع حقيقيا. الناس كانت ترى بعضها البعض، لكن من شدة الكآبة ومن شدة الحزن على موت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الحياة حولهم كأنما هي أصبحت مظلمة بعد أن فرقهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معه في الآخرة. فكل ذلك من نماذج في السورة لمفاجأة العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، واحفظ الحديث ده لأنه أصبح يتكرر كثيرا هذه الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة، موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف. موت الفجأة ده إخواني كثر جدا. كم من الشباب يموت في فراشه. أنا أعلم حالات بنفسي والله، طلع دخل مثلا كان بيتفرج على ماتش ولا حاجة وبعدين دخل ينام ولم يستيقظ. موت الفجأة مش معنى كده ده انتقام من ربنا منه، لكن ككل انتشار موت الفجأة وانتشار أخذت المفاجأة والمباغتة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، وأنها أخذة أسف يعني أخذة غضب من الله سبحانه وتعالى لما يكسر أو تكسر الغفلة عن الموت فيفاجأ الناس به. يفاجأ الناس أن الموت يأتيهم بغتة، يأتيهم في غير استعداد لهم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. هذا أيضا الكلام. كذلك من المفاجآت في السورة، في سورة الدخان، قول الله سبحانه وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا. كلمة تقولكم حطوا عليها خط من شوية، إنا كاشف العذاب قليلا. معقول يا رب؟ يعني لو على قول ابن مسعود إن الدخان ده ظهر مثلا في قبل الهجرة مثلا في الأعوام الأولى، فمر عليه الآن ما يزيد عن إيه؟ عن 1400 عام، 1430، مش كده؟ فإذا هذه الأعوام الطويلة تمر والله سبحانه وتعالى يقول عنها أنها إيه؟ قليلة. ليه كلمة قليلة هنا؟ كلمة قليلة قيمتها يا إخواني إنك دايما تكون متأهل إن العذاب كشف صحيح، لكن إيه؟ لكن مش كشف إلى الأبد، لا، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، هيرجعوا تاني يوم نبطش البطشة فقد حسب المفاجأة. فجأة تأتي هذه البطشة لا تأتيهم إلا بغتة شاء ساعة، حتى مع كل الأشرار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس تتغافل عنها وتأتيهم بغتة، لا تأتيهم إلا بغتة. فتلاقي آيات تذكر هذا الأمر: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أهم خير أم قوم تبع. تبع على الراجح أنه كان رجلا صالحا، وتبع يقال على ملك اليمن زي ما يقال على ملك مصر إيه؟ فرعون، أو على ملك الفرس يقال عليه إيه؟ كسرى، أو ملك الروم يقال له قيصر. فملك اليمن يقال له تبع. فقالوا عن تبع هذا أنه رجل، المقصود بقى في الآيات أنه رجل أسلم ودعا قومه إلى الإيمان فأبوا. فقال الله سبحانه وتعالى: أهم خير أم قوم تبع، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. تطلع الكلمة مفاجأة، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. طب دي مفاجآت في الدنيا مش كده؟ حصل لفرعون أو لقوم تبع أو لأي حد ذي عبارة عنه، أو الدخان الذي جعل أو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على قريش، إنما كان ذلك في الدنيا. وكذلك تذكر الصورة مفاجآت في الآخرة، في الآخرة أيضا تجد أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على أمنهم من مكره في الدنيا.
شديدا في الآخرة. اسمع قول الله سبحانه وتعالى عن القيامة: فارتقب فارتقب، على قول ابن عباس ده ان ده ايه؟ ان ده من علامات الساعة القريبة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وقوله يوم نبطش البطشة الكبرى، وقوله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. عاد هيجوا فيه كلهم وهيفاجئوا بيه: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن مفاجآت النار. هل هي النار فيها مفاجآت؟ ما خلاص اترمى في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وأن يحرم جلودنا على النار. الإنسان خلاص فاكر بقى أنه اترمى في النار يبقى المسألة انتهت. لا، ده في النار مفاجآت وتنقلات. النار يا إخواني مش مقام واحد ولا مكان واحد، النار في درجات وأماكن، أو مش درجات معذرة، دركات. الدرجات تكون في الجنة، والدركات إلى الأسفل تكون في النار عياذا بالله تعالى. فتجد في مكان مثلا في النار اسمه إيه؟ أصل الجحيم. تخرج منه شجرة اسمها إيه؟ شجرة الزقوم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. تخرج منين؟ في آية ثانية، في سورة ثانية: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شجرة برضه سبحان الله، ربنا اختار مشهد من مشاهد النار أيضا في نوع من أنواع الغموض، وفي نوع من أنواع الرعب. شجرة الزقوم من أكثر الأمور المرعبة في النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منها. ليه؟ شجرة حتى شكلها أنت مش قادر تتخيله، لكن شكلها أنت مرعوب منه. شجرة تخرج في أصل الجحيم. لا، الجحيم الذي كل نار الدنيا، كل نار الدنيا التي نوقد منها جزء من 100 جزء من نار الآخرة، ومع ذلك لا تحرق هذه النار. شجرة تخرج في أصلها، تبقى شجرة عاملة ازاي دي؟ وثمارها عاملة ازاي؟ وخشونتها وقسوتها شكلها ايه؟ ومع ذلك شوف شكلها، ربنا سبحانه وتعالى ما يقولكش شكلها ايه؟ شكل الثمر؟ لا، طبعها كأنه، ده مش شكلها، ده كأنه رؤوس الشياطين. طب حد في الدنيا كلها شاف شيطان؟ شكل رؤوس الشيطان دي شكلها ايه؟ حد يعرف؟ محدش يعرف ابدا رؤوس الشيطان دي شكلها ايه؟ اه يبقى له قرون، زي ما ورد في بعض الاحاديث وبعض الثقافات السابقه ان الشيطان الذي يبقى له قرون، وحديث فعلا صحيح ثبت فيها ذلك، هيبقى مثلا شكله منفر يظهر عليه اذا كان العاصي. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا جميعا من المعصيه. العاصي بتلاقي ثوان المعصيه على وشه، فما بالكم بمن دعا الى المعصيه، بمن بمن كان هو اصل المعصيه، شكل وشه عامل ازاي؟ عياذا بالله تعالى. فشوف المثل القراني عشان تبقى دايما حاجه كده فزعه، انت مش قادر، الخيال بقى الواسع يقعد يتخيلها وعمره ما يصل الى ربها. يقول: ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمغل يغلي في البطون، طلعها كانه رؤوس الشياطين. تلاقي تخيل بقى، يعني اكيد رؤوس الشياطين دي شكل مرعب، شكل مقزز، فتكون هذه هي، او يكون هذا هو شكل هذه الثمره عياذا بالله تعالى، طبعها كانه رؤوس الشياطين. فيضرب الله سبحانه وتعالى المثل بهذه الشجره لمفاجآت الاخره للكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى عنها: طعام الاثيم كالمغل يغلي في البطون. هو جاي كلها فوجئ انها غلت في بطنه، المغل قالوا الزيت العكر، خلي الزيت العكر اللي بيغلي كده ويغلي في بطن الكافر عياذا بالله تعالى، كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه. وفجأة ثانية: طب ما خلاص احنا قاعدين في اصل الجحيم، نقعد بقى نتعذب؟ لا لا، الموضوع ما انتهاش، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. لا، مكان ثاني يا رب. اه مكان ثاني ممكن يبقى في اصناف والوان اخرى من العذاب، خذوه فاعتلوه. شوف الاهانه، وهو يقول سبحانه وتعالى فاعتلوه. العكس ده بيبقى الايه؟ في انسان عاقل بيعتل، العتله حتى بيسموها ايه؟ الحاجه اللي بيعتلوا بيها الاوزان، عايز يرفع عربيه، عايز يرفع تقل، فيقوم جايب عتله يعتلها بيها. فشوف الله سبحانه وتعالى يصور هذا الكافر او هذا الفاجر انه كوما تعتل، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. وبعدين يفاجئ مفاجاه اخرى: ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحرير. حتى الراس، طب انا اكلت حميم وشربت حميما عياذا بالله تعالى، كمان ياتي الحميم من فوق راسي. مفاجآت زي ما قلنا. ليه؟ لانه امن من كل ذلك في الدنيا. لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع عليه خوفين. انا عايزك تحس بالحل قد ايه هو مترقب في النار، قد ايه هو خايف ان يتيه مفاجاه ان عن يمينه او عن شماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قدير. القاء قول الله على الجبارين استفتح وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بعيد. كل مكان قال العلماء ذكروا ان كل مكان فيه النار فيه سبب من اسباب الموت. اسال الله رب العالمين ان يعيذنا جميعا من النار. كل مكان وكل يعني سنتيمتر او مليمتر في جهنم فيه سبب من اسباب الموت. هنا قعده، هنا حرقه، هنا سم، هنا دقون، سبب من اسباب الموت والعياذ بالله. والقول الثاني ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت انهم قالوا من جميع جهات بدنه، من يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته من كل مكان ومن امامه ومن خلفه. تجد اسبابا للموت، اسباب مش اسباب عذاب عادي. اصل في نوعين من العذاب، في عذاب مميت في عذاب مش مميت. ممكن واحد يقعد يضرب حد بالصوت ده عذاب لكنه ممكن ما يموتش، لكن في عذاب يميت، عذاب يميت طعنات ضربات قصيره. كل ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى من مفاجآت الامنين في الدنيا، الامنين في الدنيا. ثم يضرب الله سبحانه وتعالى المثل الآخر، زي ما قلنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للذين آمنوا مكر الله في الدنيا ففاجأهم الله بعقوباته في الدنيا والآخرة، يضرب الله جل وعلا أيضا المثل بالذين لم يأمنوا، الذين خافوا الله، الذين ارتقبوا، الذين استعدوا لهذه اللحظات. فيخبر الله أن أول نعيمهم نعيم الايه؟ نعيم الامن. ليه؟ اصل هو ما استمتعش بالامن في الدنيا، لكن الدنيا دي سجن المؤمن وايه؟ وجنه الكافر، الكافر مستمتع. هو حاسس ان هو ايه؟ ما فيش هي الا الدنيا زي ما هي في الصوره الجسديه، ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. هيزعل ليه بقى؟ هيستمتع بالدنيا. لكن المؤمن ما كانش مستمتع قوي بالدنيا، كان دايما مستشعر ان في ايه؟ ان في مراقبه. مراقب لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن تعلم أنه إيه؟ يراك، مراقب لله، زي ما ربنا يوصي في آخر السورة فارتقب إنهم مرتقبون، لا يجمع به خوفين، فكما خاف في الدنيا فإن أول نعيمهم نعيم الأمن في الآخرة. اسمع كده الآية، ربنا بيقول إيه؟ إن المتقين في مقام أمين. أول كلمة مقام امين، وكلمه مقام عكس كلمه بقى ايه اللي قلناها من شويه اللي هم بيتنقلوا التنقلات، لا ده هنا في كمان التكرار، في مقام له مقام ثابت. صحيح ممكن بقى يتنقل، مره يزور مثلا اخوانه في الجنه، يزور الانبياء، مره الله سبحانه وتعالى يكشف الحجب لينظر ويتلذذ برؤيه وجه الله الكريم، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا ذلك. تلاقي تنقلات في الجنه، لكن في ايه؟ في مقام، ليك بيت، ليك مقام، ليك بيوت في الجنه. الكل 12 ركعه صليتهم في اليوم والليله لك بهم بيت محفوظ في الجنه. كل 10 مرات قلت فيهم قل هو الله احد لك قصر في الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك مقام في الجنه. ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق ايه؟ متقابلين. كلمه متقابلين دي برضه فيها ايه؟ فيها نوع من انواع الاستقرار. زي ايه؟ زي كده ما تشوف مثلا واحد يروح يزور واحد، لو هو راح زاره ده دلاله على ايه؟ دلاله ان في نوع من انواع الهدوء، مش كده؟ لكن لو هو مثلا قلقان من خاتم، عنده عافاكم الله جميعا، عنده ابتلاء، عنده مصيبه، عنده خلل ما، عنده قلق من شيء معين، عنده امتحان بكره مثلا، هيروح يزور الناس ويقعد يحكي معاهم؟ لكن شوف الوصف اهل الجنه، يقول الله سبحانه وتعالى يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. قاعدين متقابلين مع بعض، يقابلوا بعض، يكلموا بعض، متقابلين. كذلك شوف بقى كمان الاستقرار الى اي مدى؟ كذلك وزوجناهم بحور عين. كمان هتتجوز؟ اه، ما هو ده من تمام الاستقرار، من تمام الاستقرار. حتى يقول لك كده في اللغه العربيه بتاعتها، مش ناوي تستقر بقى؟ مش ناوي تستقر كده وتفتح بيت؟ حتى في الجنه هذا النعيم تنعم به، مستقر يزوج، ويزوج بايه؟ بنساء حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ده أيضا من علامات الاستقرار في الجنة. شوف كل الآيات فيها نوع من أنواع إيه؟ فيها نوع من أنواع الأمن. نكمل إن شاء الله على ذلك.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. نقول كما بينا أن سورة الدخان تدور في مجملها حول مسألة الأمن من مكر الله ومسألة الارتقاب أو ترقب عقاب الله جل وعلا، وكيف أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى من صفات الكافرين ومن صفات الفاجرين الذين لا يظنون أبدا أنهم معذبين. أما المؤمن فكما رأينا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، الذي يعني لو كلنا يعني كان منا من لا يخاف أو كان منا من يأمن لكان أولى الناس بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وقد أدى ما عليه وبقي ما له، ومع ذلك كان أكثر الناس خوفا من الله جل وعلا، وكان أكثر الناس ترقبا واستعدادا لنزول العذاب أو لإمكانية حدوث ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إذا ما جاءت ريح أو هبت كان يقوم ويقعد ويمشي ويجلس، وكان إذا به يعني غامت السماء أو جاء على الناس مطر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يكون ذلك عقاب من الله رب العالمين، وذلك نأب الصالحين دائما ما كان الصالحين كذلك لا يأمنون من مكر الله جل وعلا، بل يعتبرون دائما أنهم مخاطبون بآيات العذاب كما أنهم مخاطبون بآيات النعيم. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده لما كلمنا في سورة هود قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر الصديق يا رسول الله قد شفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيلتني هود وأخواتها قبل البشير. وقلنا كان كده احنا نشرح سوره هود لماذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدفع النبي صلى الله عليه وسلم او ما الذي سبب هذه الصدمه. احنا قلنا ان الانسان يشيب قبل اوانه، ليه الواحد بيشيب؟ ليه قبل العجز الشديد او قبل التقدم الشديد في العمر؟ قلنا لكون ذلك لصدمه كما قال الله سبحانه وتعالى فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبه. الولدان الاطفال الصغيرين يشيبوا لهول يوم القيامه، ان في صدمه شديده جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما شاف لأنه لما قرأ مصارع الغابرين في سورة هود وكيف أن الله سبحانه وتعالى هدد الأمة وهدد المشركين بعد كل مصرع من مصارع الكافرين، كلامنا في سورة هود بتفصيل، بعد كل مرة تلاقي تهديد من الله وما هي من الظالمين ببعيد، ليست من الظالمين أو ليس ما حل بقوم لوط أو بقوم عاد أو بقوم فرعون أو بقوم ثمود ما حل به من العذاب ليس ببعيد على المشركين ولا بالمكذبين، إنما قد يقع عليهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فكذلك لابد لنا حينما نقرأ هذه السورة العظيمة التي بين يدينا سورة الدخان أن نخرج بهذا الأمر، أن نخرج بأننا نرتقب كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في آخر السورة فارتقب إنهم إيه؟ مرتقبون، كما أنهم يرتقبون ولكن هنا مرتقبون بمعنى أنهم سيأتيهم العذاب حتى لو لم يعلموا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه من عباد الله المؤمنين الموحدين لابد أن يستعدوا، لابد أن يعملوا لهذه اللحظة، أن يعتبروا أن العذاب قد ينزل عليهم في أي لحظة لا يأمن أبدا من مكر الله، فتكون العاقبة كما بينا أنهم كما خافوا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وكما اعتبروا واستعدوا للحظة الموت واستعدوا لعذاب الآخرة ولأهوال القيامة يكون أول ما يستمتع به في الجنة نعيم الإيه؟ نعيم الأمن والاستقرار، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون ثيابا يلبسون من سندس واستبرق إيه؟ متقابلين، نعيم المقابلة نوم قاعدين بيتكلموا في نوع من أنواع الهدوء في نوع من أنواع الراحة النفسية. ولذلك لما كان يسأل بعض السلف يعني متى الراحة وسئل ذلك السؤال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال له يا إمام متى تريح نفسك متى الراحة، فكان يقول إيه؟ عند أول قدم في الجنة. هكذا المؤمن يعلم أن راحته ليست في الدنيا، أن راحته إنما تكون عند الله سبحانه وتعالى في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كمان كأبي
يزوجه، يعني فيه استقرار أكثر في نوع من أنواع الاستقرار كامل. ثم يقول الله بعدها وهو الذي أكثر في السورة من ذكر الايه؟ من ذكر الموت. مش قلنا السورة ذكر فيها الموت والهلاك والإغراق في مرات عديدة؟ يقول الله سبحانه وتعالى هنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. شوف قارن بقى من عذاب الكافرين اللي قلنا ايه؟ يأتيه الموت من كل مكان، من كل مكان والعياذ بالله، من كل مكان من حوله، من كل مكان في جهنم، من كل الجهات الأربع من حوله يأتيه أسباب تسبب الموت يعذب بها. لكن المؤمن شوف العظمة بقى، لا يأتيه لا، قال الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. خلاص بقى القلق اللي كان في الدنيا، ذكر هذه من اللذات والإكثار منه للنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه أكثر من ذكر هذه من اللذات، هذا القلق زال عنه وهذا الترقب قد انتهى. ليه؟ خلاص بقى يصبح الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة ككبش أملح فيذبح فيقال، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وشتان ما بين الكلمتين، لأن أهل النار لما يسمع هذه الكلمة فهذا معناه أنهم يدومون ويخلدون في أسباب الموت ولا يموتون حتى تعلو أو تكون أبلغ ما يصل إليهم أو أبلغ ما يصل إليهم عقولهم فيه أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم. يا مالك إيه؟ السورة اللي فاتت سورة الزخرف، ليقضي علينا ربك، قال إيه؟ إنكم ماكثون. فهذا يعني حزن شديد لأنه في كل لحظة يظن مترقب، مش هو كان غافل في الدنيا؟ مش هو كانش معتبر إن في هلاك ممكن يحصل أو في عذاب ممكن يحصل أو في عقوبة ممكن تنزل عليه من الله؟ فكم عايش في الدنيا بغير مراقبة وبغير اهتمام ولا اعتناء ولا إعداد، يظن في النار مترقبا في كل لحظة أن يأتيه الموت من أي جهة ويأتيه فعلا، ولا ينفعه هذا الترقب زي ما قلنا من فوق رأسه، صب فوق رأسه من عذاب الحريم، ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم هنا ذهب الجمهور أنها استهزاء، أنت الذي كنت تظن نفسك عزيزا كريما في الدنيا، انظر إلى الإذلال الذي وقعت فيه في الآخرة، انظر إلى المذلة والمهانة والحقارة التي بلغتها بعزتك على الله وبكبرك على عباد الله الصالحين. أما المؤمن فزي ما شفنا إيه؟ زوجناهم بحور العين في مقام أمين، لا يذوقون الموت، ما تقلقش خلاص، ما عادش في موت، نعيم فقط، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، ووقعهم ربهم عذاب الجحيم. يعني من ضمن الآيات اللي بيقولها أهل الجنة أول ما بيدخلوا بيقولوا إيه؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين. المفروض الكلام البسيط أو الظن المبدئي إن الواحد يقول إيه؟ يعني إحنا مش هنعذب خلاص، لن يكون هناك عذاب. لكن قبل أن يذكروا عدم العذاب ذكروا إيه؟ ذكروا عدم الموت، لأن هذا ما يؤرق الناس في الدنيا، فقالوا معقول خلاص ما عادش في موت؟ الشيء الذي كنا نقلق منه في الدنيا، هذه من اللذات وفرق الجماعات الذي كنا نقلق دائما أن يصيبنا في الدنيا، فسنا نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. جاء عدم العذاب بعدها وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى فضلا من ربك، في السورة فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ثم يختم الله سبحانه وتعالى السورة فإنما يسرناه بلسانك لعلهم إما يتذكرون. ما يبقاش في نسيان، لا، زي ما قلنا الناس دلوقتي بتحب تنسى، تحب تذكرهم بالموت، يقول لك ما تخسرش في وشي، ما تفوتش، قول لي انا عارف ان هو ده، ما تقوليش يا اخي في وشي ايه الكلام ده، كلام ما ينفعش. لا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب. يعلمنا الله سبحانه وتعالى ان ننظر دائما الى الايات. شفنا البركان بتاع ايسلندا فيه دخان والصوره اسمها دخان، وشفنا قد ايه اثر عظيم جدا، قد ايه ملايين كل يوم 300 مليون جنيه 300 مليون دولار يوميا خسائر بسبب الخوف. من ايه من ايات الله طلعت للمكان، البركان ده لا يتجاوز 500 متر، يعني المساحه بتاعت الفتحه حاجه بسيطه جدا امطار، ومع ذلك اخافت اوروبا كلها وعطلت الطيران كله في العالم، وخلت المطارات لو تشوفوا صور المطارات الناس قاعده على الارض مش عارفه تلف، محدش عارف يتحرك، البلد العالم كله اتشل بسبب ايه؟ بسبب دخان بعثه الله سبحانه وتعالى بمساحه قليله جدا. ومع ذلك هي ايه من ايات الله، فصوره الدخان توجهنا الى هذا المعنى، فارتقب انهم مرتقبون، لا تامن ابدا من مكر الله، بل دائما ما تكون في الدنيا في حرص وفي إعداد كحال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذكر هذه من اللذات كان يذكرنا دائما ألا وزروها أي القبور، فإنها تذكر الموت ولا تركن أبدا ولا تغفل أبدا عن هذا الأمر، وإلا كانت المفاجآت وكانت الأشياء التي ذكرناها من عاقبة الكافرين هي العاقبة التي يؤول إليها هؤلاء الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا ونرجع إن شاء الله الكلام عن سورة الجثية إلى اللقاء المقبل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.